أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن خليلي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك قضابا مقمحين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني بعد بحمد الله أن تم في البحث السابق ذكر مقدمتين للدخول إلى بحث آيات الأحكام، والذي أشرنا إلى أهميته وخطورته في منحة وفي مسار الاستدلالات الشرعية. خصوصا نتكلم نحن عن الآيات التي ترتبط بالأحكام الفرعية، يعني فروع الأحكام أو يعني الفروع في البحث الفروع، لا لسنا نتحدث عن أبحاث عقائدية أو ما شاكل ذلك. حسب ما يصنف البحث الماتنو حفظه الله في آيات الأحكام، يشير إلى أربعة أقسام. أولا يتحدث عن الآيات الواردة في العبادات، ثم يبحث عن الآيات في العقود، ثم عن الآيات التي وردت في الإيقاعات، ثم الأحكام العامة، وكل قسم له طبعا أبواب الخاصة كما يقول. بعد ذلك طبعا هناك تلحق بهذه الأقسام عناوين كما أشرنا لها في البحث السابق. هناك آيات تشير إلى مجموعة مسائل أصول الفقه في الكتاب الكريم مثلا، أو آيات تشير إلى القواعد الفقهية في الكتاب الكريم، أو آيات تشير إلى المحرمات، آيات تشير إلى الواجبات، و مثلا آداب إسلامية أو أحكام مختلفة. هذه تقريبا ست عناوين، هو سوف يذكر بعض الآيات الواردة في هذه العناوين باب الفائدة والاستكمال. أول ما يبدأ المصنف كتابه هذا في تفسير آيات الأحكام في الجزء الأول يبدأ في العبادات. العبادة سوف يتحدث عن ماذا؟ عن الطهارة، يعني الآيات الواردة في الطهارة، ثم الآيات الواردة في الصلاة، ثم الآيات الواردة في الصوم، ثم الآيات الواردة في الزكاة، ثم الآيات الواردة في الخمس، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم المعروف والنهي عن المنكر. أول ما نبدأ طبعا بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة جعله في عنوانين رئيسين، هو الطهارة من الحدث والخبث، والكتاب العنوان الثاني الطهارات الثلاث. يبدأ بهذه الآية الشريفة أخوان في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي ماذا؟ رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه الآية أولا هل يستفاد فيها حكم شرعي أساسا وتدخل في ضمن آيات الأحكام أو لا؟ الجواب يكون على مدى الضابطة الذي يتخذها من المهتم بهذا الشأن. يعني قلنا هذا اهتمام تفسيري وليس منهجا تفسيريا كما شرحنا في المقدمات الأولى. هذا الفقيه الآن حسب آليات الاجتهادية وحسب آليات الاستنباطية قد يرى بأن هذا تدل على أحكام شرعية فقهية، وترى ماذا؟ لا تدل. ومن هنا لو أنا حسب تتبع يعني المتواضع وجدت بعض الأعلام أصلا لا يستعرض هذه مثل هذه الآيات لأنها لا تدل عنده على ماذا؟ حكم شرعي. لاحظ بعضهم بقرينة بأخرى بتحليل بكذا بتدقيق قد يجد، وهذا مناهج تختلف، يعني هذه اهتمامات تختلف. وعلى هذا الأساس قلنا لا يمكن ضبط آيات الأحكام، يعني يمكن نقول آيات الأحكام 500 600 1000 300 150، لا، لأن هذا كله فرع ماذا؟ فرع اجتهاد المجتهد واستنباط المستنبط. هذه الآيات البعض ذكرها، يعني بعض الفقهاء ذكرها دليل على كون الماء طاهرا في نفسه ومطهرا في غيره، وتعلمون بأن طهارة الماء في نفسه ومطهر في غيره ترتب عليه حكم شرعي. إذا كان طاهرا في نفسه فيجوز ماذا؟ استعماله للتطهير، يعني إذا معذرة لا ينجس، وإذا كان مطهرا يستعمل في ماذا؟ في التطهير، لأن لم يثبت أن الماء طاهر، أن الماء طاهر في نفسه، مجرد صيبني الماء شو يصير؟ أتنجس. هذا حكم. وإذا ثبت أن الماء طاهر في نفسه يأتي الحكم الآخر، هل الماء الطاهر في نفسه مطهر لغيره أو لا؟ هذا حكم آخر، هذا حكمان، لأنه كما سيتضح قد تفيد طهارة الماء في نفسه لكن لا تدل على كونه ماذا؟ مطهر. هذه نكتة منهجية، هذا أولا. ثانيا، لا بد أخواني لكي يتم البحث في شكل جلي وواضح التمييز بين الطهارة التكوينية والطهارة الشرعية. الطهارة التكوينية يعني رفع الأقدار والأوساخ، يعني إن كان المقصود به من الماء الطهارة التكوينية يعني نظافة البدن، يعني أسبح به، أزيل الأوساخ، أتلمع، أتجمل، واضح؟ هاي يسموها طهارة ماذا؟ تكوينية. مثل حين الحيوانات، الحيوانات لا يسبحون، شو عندهم بروتوكولات خاصة، يروح يطوب يسبح أو تحت المطر أو كذا، ينظف روحه، يجمل روحه كذا، سبحان الله. فهذا يسموها طهارة ماذا؟ تكوينية أو عرفية سمها. وعندنا طهارة ماذا؟ شرعية. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الشارع جعل هذا الماء مطهرا عن النجاسات التي حددها الأخباث والأحداث وما إلى ذلك. إذن هذان مطلبان إخوان. هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت الطهارة التكوينية أو تثبت الطهارة الشرعية أو كليهما؟ هذا بحث. لاحظ الذي استدل عليها، استدل بهذه الآية الشريفة. طبعا أولا هذه الآية لو يعني لاحظنا من الآيات السابقة وكذا، هي تتحدث أساسا عن ذكر لنعم الله سبحانه وتعالى، تذكر نعم الله على الإنسان. لاحظ تذكر نعم الله، من ضمنها أنه أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لأن النعم كثيرة في الرياح. هذا أولا. ثانيا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا من نعم الله. إذن الآية في أول وهلة هي أصلا في صدد بيان النعم الإلهية على هذا الإنسان. لاحظ الآن ما هي دلالة تقريب هذه الآية على المدعى، وهو كونه مثلا طاهر في نفسه مطهر لغيره وما إلى ذلك. قال جملة من الفقهاء إن لفظ طهور، لأن قالت الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا طهور على وزن فعول، وهو كما تعلمون ما هو بمعنى وسيلة التطهير، أي ما يتطهر به، ما يتطهر مثل السحور. سحور يعني ماذا؟ ما يتسحر به. ما زالت أمتي بخير، هذه الرواية ما أدري مع العامة أكثر، ما زالت أمتي بخير ما أخروا السحور وقدموا الفطور. إيه السحور بمعنى ماذا؟ سحور على وزن فعول، يعني ما يتسحر به، أو وضوء، ما يتوضأ به وما إلى ذلك. وهذا المعنى جاء استعماله في الآيات القرآنية أو معدة في الروايات، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا لاحظ. وأيما رجل، تكمل الرواية، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا. هذه موجودة في رواية مسائل الشيعة جلد الثاني صفحة 970، هذه المصادر تحت موجود. أو مثلا قول النبي أو قوله صلى الله عليه وسلم النورة طهور، هذا النورة اللي تزيل الشعر كذا الزائد عن البدن مستحبات، هذا النورة تسمى هذا النورة طهور، واضح؟ أو عندما سئل عن الوضوء صلى الله عليه وآله بماء البحر، توضأ ماء البحر أو لا؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الأسماك وكذا إذا خرجت. على كل حال، أو مثلا رواية أخرى، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. إيه هكذا قاف رأي يزيلها يقرضها يزيلها بالجلد يشيله. لاحظ وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. إذن هذا
يظهر من لسان الرواية أن ما يفعله بين إسرائيل كان تكليف على ذلك.
ظاهرا هو موجود لأن أكو إحكام تشديدية عليهم مثل قتل أنفسهم في التيه أو تاهوا 40 سنة في الصحراء.
بتعبير القرآن شددوا على أنفسهم
فشدد الله عليه. أي هم مضافا إلى أن القرآن الله حط رأسه ورأس اليهود من زمان يومنا هذا. أكو أحكام خاصة لتحجيم أدوارهم يعني وإلا هم ذلي صعبين. أي وإن كانوا من سلالة أنبياء يعني لكن بعد حرفوا عن كثير من اللي خط لهم الأنبياء. إلى هنا إذن عندنا هذه الآية طهور وهذه الروايات ذكرت لفظ الطهور الذي على وزن فعول. فقالوا إذا الطهور بمعنى إذا ثبت بلا إشكال أن معنى الطهور هو ما يتطهر به بلا إشكال يثبت أو تثبت دلالة الآية بالمطابق على كون الماء ماذا مطهرا لغيره. إذا قلنا الطهور بمعنى ما يتطهر به على هذه التقريبات من الروايات بالذات ما يتطهر به الطهور ما يتطهر به إذن ما يتطهر به يعني ماذا مطابقة يدل على أنه مطهر لغيره. طهور أصلا هو مطابقة يعني ما يتطهر به يعني معناه المطابقي. وبالدلالة الالتزامية الحتمية أصلا لابد أن يكون طاهرا في نفسه ولا يستعين أن يكون هو نجس ويطهر غيره فقد الشيء لا يعطي. إذن إذا كان الماء طهور وبالدلالة المطابقية يعني ماذا ما يتطهر به إذن بالدلالة المطابقية نقول ما يعني أن الماء بما أن طهور بمعنى ما يتطهر به فبالدلالة المطابقية يدل على أنه مطهر ماذا لغير أن يطهر ويتطهر به. وبالدلالة الالتزامية أنه طاهر في نفسه فثبت الحكمان بهذا المعنى. ثبت حكمان من هذه الآية الشريفة هو كون الماء مطهر لنفسه وكون الماء مطهر ماذا لغيرها. لكن هذا الاستدلال تام أو لا جملة من الأعلام ذكر إشكالات كما هو أشار إليها المصنف لكن لأنه لم يستعرض الجوابات عليها وهذه ربما في أبحاث خارج تطرح هناك في يعني دراسات أعلى بعد هو فقط ذكرها عنوانها. لاحظوا هناك في محلها يعني عولج بعضها أو كذا قبل بعضها ورفض بعضها بحث في محله مثلا باب المثال قال إن الآية من قال لك تدل على مطهرية كل ماء بل المقصود به الماء النازل من السماء فقط وهذا فكيف تعمموها لكل يعني هذا أحد الإشكالات. طبعا إشكال آخر قال لا يمكن استفاد من الآية طهورية كل ماء حتى لو فرض أخذ حيثية النزول من السماء لا بل ربما ماذا مو كل ماء نزل من السماء حتى بعض ربما بعضهم دون البعض الآخر أو أنه إشكال آخر أنه من قالكم طهور فقط حدد لها إنها وسيلة للتطهير بل لها معاني أخرى استعمال بمعنى الطاهر وهذا استخدمها القرآن لا صلاة إلا بطهور يعني ماذا لا صلاة بطهور يعني لا صلاة إلا لمن هو طاهر. لاحظ أو قوله أو في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني طاهر. إذن حتى طهور وردت بمعنى أنه طاهر فإذا وردت الاحتمالات والمعاني الأخرى بطل الاستدلال. فأقل شيء أقل ما يمكن أن يقال حسب هذه الإشكالات أن الماء طاهر في ذاته إما كون مطهر لغيره هذا يحتاج إلى مؤنة يحتاج إلى بحث. إذن من هذه الإشكالات ولكن كما قال بأن هذه الإشكالات فعلا هي محل كلام بين الأعلام بعد و ما ينبقي ذكرها واللي يريد يتوسعه في أبحاث الفقهية على الاستدلالات الفقهية عندما في أبحاث الطهارة أبحاث الخارج يستعرون جملة منها. يقول ولكن ما هو إذن هذا إلى هنا تحصل إلى هذا المعنى لكن كلامنا الآن ما هو ما ينبقي أن يقال في هذه الآية الشريفة. يقول إذا أنه سلمنا مع بعض الإشكالات أنه لا يمكن يقول إذا رفعنا الآن إذا تركنا هذه الإشكالات، لكن ممكن أن نقول الأنسب في الإشكال هو أنه من قال لك أن المقصود من الطهور هو المطهرية بالمعنى المصطلح، هذا اللي قدمنا البحث فيه كمقدمة. من قال لك بأن القرآن، يعني هذا الإشكال الأفضل إن صح تعبيره، يعني بقي أن يكون محط الأنظار. من قال، مو أقول الإشكال الأفضل لكن من الإشكالات يعني مهمة كذلك، لحرف الآية عن يعني استغفر الله لذكر لنشكل على من يدعي أن الآية تدل على أن الماء ماذا مطهر لغيره، وهو هكذا. أولا نأتي، ما لا يمنع أن نتفق معكم أن طهور بمعنى ما يتطهر به، لكن ماذا يعني ما يتطهر به؟ هل الطهارة التكوينية أو ما تسمى حتى العرفية، أو الطهارة ماذا الشرعية من النجاسات، هذه النجاسات العشر؟ لاحظ، ومن هنا إذن هل مقصود به المطهرية التشريعية، يعني أن الماء يطهر لهذه النجاسات، أو المطهرية ماذا التكوينية؟ يقول والدليل على أن الآية الشريفة مو في صدد الطهارة ماذا التشريعية، هي في صدد الحديث عن الطهارة التكوينية. بأي قرينة وبأي لحاظ؟ بقرينة أن هذه الآية الشريفة ماذا ماذا كانت في صدد ذكر نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه قالت عن الرياح بشرى، عن الماء أنه مطهر كذا، لكن ما هو مقصودنا الطهارة ماذا طهارة تشريعية لكي يثبت المدعى. هذا مؤنة زائدة أنتم، يعني هذا إن صح التعبير من باب الأنس، أنتم بما أنكم متشرعة أنسكم الذهني بالمطهر على طول يذهب الطهارات ماذا الطهارات الشرعية، والحال من قال لك الآية نزلت بهذا المعنى؟ هذا أول الكلام، أن الحديث عن هذا إن صح التعبير أشبه بالمصادرة على المطلوب، والمطلوب إثبات أنها ماذا تدل على الطهارة الشرعية، فكيف تقول نقول لك هل تدل أو لا؟ ما هو الدليل؟ تقول نفس الآية تدل على أن الطهارة هي الطهارة التشريعية، نقول هذا هو نفس الدعوة، فكيف تجعلها هي ماذا الدليل؟ وهذه المصادرة على المطلوب كما تعلمون. إذن المقصود فأن الكفار كانوا بالعكس، ما كانوا الكفار أصلا يعترفون بتشريع النجاسات، والخطاب مع الكفار، الكافر لا يقول بأننا اعترف بالنجاسات وأنها ما يطهر هذه النجاسات. ومن قال يرى أن البول نجس أصلا؟ من قال أن يرى الجنابة نجسة؟ من قال أن يرى مس الميتة نجس؟ وكل هذه لا يراها. فالقرآن كان يتكلم يوم باللغة التكوينية صح التعبير، أن هذه نعم من الله، الله سبحانه وتعالى ماذا طهركم، ويعني نظفكم من الأوساخ والأقدار، هذه من نعم الله. فليس الحديث ماذا عن مسألة ماذا عن مسألة ماذا عن مسألة الطهارة التشريعية. لاحظ، نعم قد يقال، واضح هذا أولا يعني تعميق الإشكال، قد يقال إخواني بإمكان استفادة المطهرية من الحدث. الحدث مثل الجنابة، لاحظ، باعتبار ماذا؟ باعتبار اشتمال الشريعة، يقول منذ البدء على تشريع الصلاة بأنها ماذا الشريعة أوجبت وشرعت الصلاة، وهذه لا تكون إلا بطهور، مثلا كما في قول تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا إن شاء الله يأتي بحثها إن شاء الله. فإذا بهذه القرينة، بما أن الصلاة مشرعة منذ البدء، والصلاة لا تتحقق إلا لمن شرائط صحة الصلاة ماذا الطهارة، فهذه الآية نزلت بأن الماء مطهر عن حدث عن الحدث، حدث الجنابة لوعد النجاسات من الحدث. لكن يمكن أن يرد عليها على هذا التقريب أن صحيح بأنه الصلاة وإن شرعت منذ البدء، وأن من شروط صحة الصلاة ماذا الطهارة، لكن ما له ربط بأن هذه الآية تدل على أن الماء مطهر؟ هذا بحث وهذا بحث آخر، ما هي الملازمة؟ لا توجد لا ملازمة تكوينية ولا توجد حتى ملازمة من صح تعبير عرفية. هذا بحث الشارع المقدس أوجب على أتباعه الصلاة وقال لهم صلوا بطهارة. إما كون هذه الآية التي قال وأنزل من السماء ماء طهورا تدل على أن الماء مطهر للجنابة، رافع للجنابة، رافع للحدث، هذا بعد عجيب، هذا بعيد عن لاحظ لما قلنا، لأنه يحتمل أن يكون مقصودها الطهارة. الطهارة ماذا؟ الطهارة التكوينية العرفية، أحسنتم من هذه الأقدار. هذا إشكال أو تعميق ورده أو وجه. وجه آخر قالوا لماذا لا نفي لا نستدل على أن الماء مطهر والمقصود به الطهارة التشريعية من خلال التعميم، من خلال التمسك بالإطلاق أطلق قالت طهور. فكما يشمل مثلا الطهارة التكوينية يشمل ماذا؟ الطهارة التشريعية بالإطلاق، واضح. لكن هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ يقول أنتم لابد أن تلتفتوا بأن الإطلاق يكون في جهة الموضوع لا في جهة المحمول. مثلا العلم نافع قضية موضوع، وهو العلم نافع المحمول. العلم نقول الإطلاق يكون في جهة ماذا؟ في جهة الموضوع، يعني إن لم يقيد بشيء من لم يقل العلم الفقهي، العلم العقائدي، العلم النحوي نافع، إن لم يقيد فبقرينة الحكمة نستفيد ماذا؟ مطلق العلم. فمطلق العلم نافع، إما تأخذ الإطلاق من نافع وهو المحمول غير تام، لأنه لا يدل على أن كل مراتب العلم نافعة، لقد يكون مراتبه نافع بعضها ماذا؟ ليس بنافع. أن يكتم جدا في البحث الأصولي. على ذلك نأتي للتقريب هنا، ماذا قالت الآية؟ وجعلنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، عندنا موضوع وهو الماء وطهور وهو المحمول. فأنتم أخذتم قيد الإطلاق أين؟ أو أخذتم الإطلاق أين؟ في المحمول وهو غير تام. قلتم هذا نتمسك بالإطلاق والإطلاق يكون أين؟ في الموضوع، ولكن نجد بأنكم أخذتم الإطلاق أن الذي يكون أين؟ في المحمول. يوجد عندنا إطلاق في المحمول طهور، وتقول يدل على الطهارة التكوينية والطهارة التشريعية بالإطلاق. لا، الماء يكون هو فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، يعني الموضوع. وأنتم قلتم بالمحمول، فالمحمول فلا يثبت لها إطلاق. هذا وجه. وجه آخر قالوا لماذا لا يكون نتمسك بالإطلاق وهو ماذا أخواني؟ اللي هو يقول يمكن أن يقال التمسك بالإطلاق فرع المعنى. كيف؟ يقول بأن نفس الطهور لفظ له ينحل إلى معنيين، يعني استعمال اللفظ في معنيين، يعني كما يستعمل الطهور هذا اللفظ في معنى الطهارة التكوينية والعرفية يستخدم في معنى الطهارة التشريعية فيثبت المطلوب وهو أنه مطهر. لكن تعلمون أن الحديث عن استعمال اللفظ في معنيين من الأبحاث الأصولية التي هي محل نزاع بين الأعلام. أعطي نبدأ مختصرة والبحث في محله هناك. أولا على مستوى الإمكان، هل ممكن أن نجعل اللفظ لفظ واحد له معنيان أو لا يمكن؟ المشهور بين الأعلام ومن المحقق النائني وغيره يرون استحالة أصلا أن يجعل لفظ ينحل إن في معنيين متباينين، هذا معنى وهذا معنى، لا يمكن أصلا. وذكروا وجوه طبعا على الاستحالة، من ضمنها ماذا؟ من ضمنها يذكرها الشيخ النائني الله يرحمه، من ضمنها مسألة أنه الناس إذا انشغلت بمعنى لا تلتفت إلى المعنى الآخر، النفس لا ضيق صح التعبير في رأيه، فيرى بأنه إذا انشقلت هذا اللفظ الآن له معنى فجاء المعنى الأول خلاص، بعد المعنى الثاني لا تتوجه إليه الناس. فكيف ينحل لفظ إلى معنيين؟ والحال أنه المخاطب، تتحدث مع المخاطب، فإذا هناك معنى لهذا اللفظ ينسبق إليه بالتبادر أو غير ذلك، وبالتالي لا يأتي المعنى الآخر. واضح؟ حتى على نظرية السيد الخوي على رح نظرية التعهد هم يستحيل فيها، لأن المتعهد أن يجعل ماذا؟ يتصور لفظ مع أو يتصور معنى ثم يضع له لفظ، فهذا لا يتأتى أن يكون ماذا؟ للنفس اقتدار أن تضع لفظا، أن تضع لفظا واحد لمن؟ لمعنى لنفس هذه الحالة. إلا أن السيد الخوي على الرحمة أشكل كبرويا على من؟ على المحقق النائيني هناك، ورد عليه قال من قال لك النفس بهذا؟ النفس جوهر بسيط تسع أكثر من معنى، ومن هنا يمكن للنفس هذه القوية الكذا البسيطة المجردة أن تتصور لفظا له ماذا؟ عدة معاني، ولا إشكال في ذلك. لكن أنا بس أعطيك كذي أبحاث تقريبي عشان أنت تروح تبحثها. صاحب المعالم ابن الشهير الثاني المعالم الأصول لطيف، عنده تفصيل يقول إذا كان المعنى مفرد صحيح يستحيل أن يجعل لفظ لمعنيين، إذا كان المعنى جمع وتثنية ممكن أن نجعل لفظا له معنيه، مثل تقول جاء الزيدان، فلفظ الزيدان لفظ لكن له معنى لأن هذا معنى زيد أول وزيد ثاني مثلا، فكما في الأمور الخارج متصورة على مستوى التصور والمعنى. أشكلوا عليه ذهاب إياه في البحث وكلام طويل عريض في محله. إذن هذا المبنى هذا الكلام لو تم يتم على بعض المباني دون بعض المباني، إذن يصير خلاف مبنائي ما يمكن الاستدلال به، يعني لا يمكن أن ألزمك بمبنائي. اللغة المبنائية لغة غير إلزامية صح التعبير، أنا أعتقد بمعنى تجي تحكمني على مبناك هذا أصلا غير صحيح. إذا أنا مبناي لا استحالة ماذا؟ استعمال اللفظ في معنيين، فكيف تلزمني بمبناك الذي يقول لا توجد استحالة؟ إلا أن تناقشني مبنائيا كبرويا، تشكل بمبانية وكذا بحيث أنه تغير مبناي بعدين أنساخ إليك مثلا. أما ابتداء تقول والله أرد عليك لأن مبناي كذا لا يمكن ذلك. إذن على تقريبنا الآن طهور لفظ لا ينحل إلى معنيين، استعمال لفظ معنيين الطهارة التكوينية والطهارة التشريعية، لأنه استعمال على هذا المبنى استعمال ماذا؟ للفظ واحد في أكثر من معنى. واضح؟ نعم هم قالوا بأنه إذا على كل بحث الماردة بعد خلال بحث طويل، وتعلمون بأنه الطهارة بالمعنى اللغوي التكوين العرفي والطهارة بالمعنى الشرعي أمران متباينان متغيرين لا جامع بينهم، لكي نقول والله على الجامع مثلا. نعم إذا كان هناك مجموع وجامع يقول لا إشكال في ذلك، إذا هناك تصور جامع وتضع اللفظ لهذا المعنى الجامع لأنه ما في إشكال، لأنه لفظ لمعنى واحد لكن لفظ معنى ماذا؟ مجموعي. حتى على هذا المعنى لا يمكن، لأن الطهارة اللغوية تختلف وتباين الطهارة الشرعية، أحسنتم، يعني التكوينية العرفية تباين الشرعية. فتحصل أخواني إلى هنا انتهى البحث بعد أن هذه الآية لا تدل على أن الماء في هذه الآية، ها مو مطلق الآية الأخرى، احنا في هذه الآية الآن أي غير تام الاستدلال بها، لا يستدل بهذه الآية على أن الماء مطهر لغيره، كل ما هنالك أنه طاهر إيه في نفسي، لأن هذه من آيات النعم الإلهية، لأن لا يستحيل بعد لا تدل حتى على طهارة نفس النفس، لأن إذا كان الماء ناجس في ذاته أي نعمة أن ينزل علي يبهدلني دائما نجس. فإذا بلا أشكال الآية بلا أشكال ها تدل على حكم واحد، ما هو؟ أن الماء طاهر في نفسه بما تقدم من بيانات، لكن يدل على أنه مطهر لغيره هذا دون إثباته خرط القتاد. يقولون خرط القتاد إيش معنى خرط القتاد؟ يقول له إن هذا الوردة ما هو كقصون لها الشخص صاير كذي الورود الجميلة محاطة بالشاط، فخرط القتاد يعني تسحب الشاط بالعكس، مو كذي بحيث أنها ما تنجرح، لا تسحبها بالعكس بحيث أنها تتجرح أياديك. هذا يستخدمون كمثال لأنه هذا مستحيل عند كل شيء إنسان يتأذى في إقلاع الشوك بهذه الطريقة. يقول نفس الشيء الأدلة بهذا المعنى غير تام. نعم نعم، الآية التي استدلوا بها أن كنتم جنوا فاطهروا ما عدا مشكلة تدل على حدث الجناب، لكن هذا موضوع آخر غير ما نحن فيه في هذه الآية. إلى هنا تحصل أخواني وانتهى البحث بعد بأن الآية الأولى ساقها المصنف لا تدل على الحكم أو حكم على الحكم الثاني المدعى، فقط كل ما تدل على أن الماء طاهر في نفسه وهم أنه مطهر عن الأقذار والأوساخ التكوينية والعرفية وليس هو مطهر لغيره بلحاظ الطهارات التشريعية. هذا تمام الكلام في هذه الآية، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.